بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك الكريم. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك، ودبر بصنعته النور والحلك، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير. أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير، ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده معصومًا. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيًا ولا محرومًا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقائي الثاني بكم، فقد التقيت بالإخوة بارك الله فيهم عقب صلاة الفجر في هذا المسجد الطيب المبارك، وهذا هو اللقاء الثاني بكم بهذه الوجوه الطيبة. أشكر لله أولا ثم لفضيلة الشيخ محمد شحاتة، هذا الرجل الذي جعل له في قلوبنا ودا وأحببناه في الله، وأسأل الله تعالى أن يجمعني به بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، اللهم أمين. فجزاه الله عنا خيرا أن أتاح لنا فرصة أن نصافح هذه الوجوه الطيبة. أبدأكم إخوة الإيمان والإسلام بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. موضوع هذا اللقاء بعنوان الدعاء شعور بالافتقار. موضوع هذا اللقاء عنوانه الدعاء شعور بالافتقار. نعم إخوة الإيمان والإسلام، الدعاء شعور بالافتقار لعظمة الله رب العالمين. هذا الشعور هو أصل التوحيد وهو حقيقة العبادة. لذلك صح عن نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم من حديث النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الدعاء هو العبادة. وقرأ قول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أو كما قال نبينا صلوات ربي وتسليمات عليه. ما دام الأمر كذلك، والدعاء هو العبادة، والدعاء هو افتقار لعظمة الله رب العالمين، لذلك من لم يدعو الله عز وجل على كل حال فليس بصادق في العبودية. من لم يدعو الله تعالى في كل حال ليس بصادق في العبودية. لماذا؟ لأن العبادة هي الدعاء، الدعاء هو العبادة. إذن يجب على المسلم في كل أحواله أن يعلن الافتقار لعظمة الله رب العالمين. ولذلك لا نعجب أن نسمع من نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع، أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال: من لم يسأل الله تعالى غضب الله عليه. من لم يسأل الله تعالى غضب الله عليه. لماذا؟ لأن ربنا جل جلاله توعد على من تخلف عن الدعاء وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي الدعاء سيدخلون جهنم داخرين عقبة شديدة. لماذا؟ لأن الدعاء هو العبادة، والدعاء بهذا المفهوم ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة وطلب، ودعاء تمجيد وتنزيه وتكبير وتعظيم وعبادة. دعاء مسألة وطلب كأن تقول رب اغفر لي، رب ارحمني، رب اعف عني، رب فرج كربي ويسر أمري، هذا يسمى دعاء المسألة، دعاء الطلب، تفزع إلى ربك عز وجل بحاجتك. وهناك دعاء التمجيد، دعاء الثناء، دعاء العبادة. فأنت عندما تقرأ في أدعية الاستفتاح في الصلاة وعنون له الفقهاء في كتب الفقه بدعاء الاستفتاح، ترى أن من بين الصيغ الواردة عندما سمع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم رجلا يقول: اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فسأل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من القائل؟ فسكت الرجل، قال: ما قال إلا خيرا. قال: أنا يا رسول الله؟ قال: إني رأيت 12 ملكا يبتدرونها، أيهم يصعد بها؟ أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فأقره وجعل هذا من دعاء الاستفتاح في الصلاة، أن تقول بعد أن تكبر تكبيرة الإحرام في فريضة أو في نفلة: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ثم الاستعاذة، ثم تشرع في القراءة. هنا لو قرأت هذا النص لا يوجد به دعاء. فلماذا يسميه الفقهاء والعلماء دعاء الاستفتاح؟ أنت تقول: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فين الدعاء؟ فين الطلب؟ ما في؟ نقول لك: أيوة، ده النوع الثاني من الدعاء اللي هو دعاء التمجيد والتعظيم لله رب العالمين. لذلك قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في حديث الإمام أحمد: ألا أدلكم على دعاء إذا دعا به المكروه فرج الله كربه؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: دعاء أخي ذي النون، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. دعاء من؟ أخي ذي النون، يونس عليه السلام. طب اقرأ كده الآية: لا إله إلا أنت، هذا توحيد، هذا تهليل، ما في طلب. طيب. سبحانك، هذا تنزيه عن كل نقص وعيب. طيب. إني كنت من الظالمين، اعتراف بذنبه، اعتراف بتقصيره، وهذا من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين. فهنا ليس دعاء بمفهوم الطلب، بمفهوم المسألة، لكنه دعاء بالمفهوم الآخر، ودعاء العبادة، دعاء التنزيه والتعظيم لله رب العالمين. لذلك بهذا المفهوم الصلاة دعاء، الصيام دعاء، الزكاة دعاء، العمرة دعاء، الحج دعاء، قيام الليل دعاء، طاعتك دعاء. إذن الدعاء بينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة وطلب أن تسأل حاجتك، دعاء تمجيد وتعظيم وتنزيه لله رب العالمين، ودعاء العبادة. بهذا المفهوم فالمسلم حقا هو الذي يعلن دائما وأبدا في كل شأنه الافتقار إلى ربه جل جلاله. ومن هنا يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، والحديث عند الترمذي بسند صحيح: قال كنت غلاما وكنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله. هذه المسألة بنوعيها، مسألة الطلب ومسألة العبادة. اجعل توجهك دائما وأبدا لربك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. انظر لهذا النص المبارك وإلى التوجيهات التربوية العظيمة التي استخرجها العلماء، ومنها تواضع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، حيث كان يردف أصحابه خلفه على دابته إن كانت الدابة تقوى على ذلك، وهذا من تواضعه عليه الصلاة وأزكى التسليم. منها يا غلام، يدعوه بلقب محبب، ويا غلام، الغلام من سن 3 إلى 10 سنين. فمن ضوابط التربية إذا أردت أن تربي ولدك أو تعلم طفلا أن تدعوه بأحب الألقاب وبأحب الأسماء، حتى يكون هذا فتحا للقلب أن يستجيب للنصح وللتعليم. لا كما يحدث من بعض الآباء والأمهات يدعون أبناءهم الصغار بأسماء الحيوانات، تعال يا حمار. طيب كيف يتعلم الحمار؟ ما يتعلم الحمار وما يسمع منك. يا حيوان، كيف يتعلم الحيوان؟ إذن النبي يعلمنا في مقام التربية ندعو من نربي بأحب الأسماء بأحب الألقاب. يا غلام إني أعلمك كلمات، انظر كلمات، مش هديله محاضرة. تجد الأب يجلس الولد الصغير محاضرة، الولد مش فاهم حاجة، لا، لابد أن تراعي حال الصغير، محتاج لإيش؟ كلمات. وذلك لما عمرو بن سلمة يجلس مع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم على مائدة الطعام وهو غلام صغير لا يحسن أدب الطعام، وكانت يده تطيش في الصحفة كحال كثير من أبنائنا، ماذا قال له النبي؟ يا غلام سمي الله كلمة، وكل بيمينك، أدي كلمة، وكل مما يليك. ما لطشهوش بالألم أبدا، ما غضبش أبدا. ولدك يجلس معك على المائدة أمامك الطعام، سكب الطعام، لا يحسن يأكل، كيف تتصرف؟ طبعا بتغضب وتزعق، الأكل الدلع مشكلة كبيرة، مصيبة، وربما سبيت، وربما وربما وربما. لا، النبي يعلمنا الرفق في باب التعليم، فنراعي الفترة العمرية. يا غلام إني أعلمك كلمات، مش محاضرات، كلمات فيها توجيه تربوي إيماني، فيها ربط بالله رب العالمين. مش كل حاجة دي عيب، عيب إيه؟ قل له هذا حرام، هذا حلال. اربط الولد دائما وأبدا والبنت بالله رب العالمين، اللي هو الافتقار لله عز وجل. الولد دايما وأبدا بنربيه على التعلق بالدنيا، نام بدري عشان عندك مدرسة، مفيش نام بدري عشان صلاة الفجر في جماعة. لما يكون حد بيتكلم يقول لك الحيطة لها أذان، خلي بالك، فربطناه بالخوف من المخلوقين. لا، نقول له الملائكة لهم أقلام، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فنربط الطفل بالله رب العالمين، افعل لأن الله يقول، افعل لأن النبي يقول، افعل لأن هذا حلال، لأن هذا عبادة. فنربط الولد الربط الإيماني حتى يتعلم مفهوم الافتقار لعظمة الله رب العالمين، يتعلم إن الحركة كلها تكون لله، والسكنة كلها تكون لله. وده اللي يعلمه لنا محمد بن واسع من علماء المسلمين الكبار، يقول عندما كنت صغيرا كان معلمي
يقول لي كلمات ثلاث أرددها ولا أعي معناها. كان يقول: يا ولدي قل الله شاهدي، الله مطلع علي، الله ناظر إلي. شوف التربية يا إخوة، تربية إيمانية يربط الربط الإيماني بالله رب العالمين. كلمات ثلاث: الله شاهدي، الله مطلع علي، الله ناظر إلي. يقول: فكنت أرددها وأنا صغير ولا أعي معناها، فلما تقدمت بي السن فكنت أسير بالطريق، فإذا أردت أن أنظر نظرة مخالفة أقول: الله شاهدي، الله شاهدي، فأغض طرفي وبصري لله رب العالمين. أتكلم كلمة بعيدة عن الحق فأقول: الله مطلع علي، الله عليم، الله سميع، يسمع كلامي، يرى أفعالي، فأنضبط. أفعل فعلا يخالف فأتذكر: الله ناظر إلي. فعلمته تلك الكلمات المراقبة، علمته الافتقار لعظمة الله، يفزع إلى ربه في كل شيء. تربية. فنحن نريد أن نربي أولادنا على هذا المفهوم، المفهوم الإيماني للدعاء. كيف أكون مفتقر لعظمة الله رب العالمين؟ يبقى نبدأ نعلمه كلمات واضحات بينات جليات فيها ربط إيماني بتعاليم السماء، مش نعلمه الخوف من المخلوقين، مش نعلمه الحرص على الدنيا. ذاكر واطلع دكتور. طيب ماشي، طب ليه يطلع دكتور؟ ليه يطلع طبيب؟ ليه؟ لازم نربطه إيمانيا، لأنك من خلال هذه المهنة ترضي ربك جل جلاله، فتكون سبباً وعوناً للمسلمين في تخفيف الآلام وذهاب العلل والآفات. فنربط الربط الإيماني، وهكذا في أي مهنة دنيوية يكون الربط ربط إيماني. إني أعلمك كلمات، فهي كلمات واضحات فيها تربية، فيها تكوين، فيها ربط إيماني، حتى نخرج الجيل الفريد الذي يعلم قدر القرآن وقدر السنة وقدر العلماء وقدر الدعاء وقدر طلبة العلم، يعرف منزلة المساجد، يعرف قضية الافتقار لعظمة الله رب العالمين. يا غلام إني أعلمك كلمات، كانت أولى الكلمات: احفظ الله يحفظك، الجزاء من جنس العمل، احفظوا هذا جيدا. قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. وقال الله تعالى: وكان أبوهما صالحا. فصلاح الآباء يعود على الأبناء. قال الله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أدي التأمين الإيماني للأولاد. أنا خايف على ولدي، يبقى علي بمرضاة ربي، أتقي الله. لماذا يا إخوة؟ لأنه كما تعلمون الأصل أن البيئة الصالحة تخرج الجيل الصالح، وأن البيئة الفاسدة تخرج الجيل الفاسد. ده الأصل. الأصل البيئة طيبة هتخرج ماذا؟ جيلا طيبا. الأب من أهل القرآن، ماذا تنتظر من ولده؟ من أهل القرآن، لأن البيئة إيمانية. الأب من أهل الطاعة، ماذا تنتظر من ولده؟ هيكون من أرباب الطاعة، لأن البيئة طيبة. قال الله تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فالجزاء من جنس العمل. يبقى أنا عندي أصل بيئة طيبة هتخرج جيلا طيبا، بيئة فاسدة هتخرج جيلا فاسدا. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني، أو كما قال النبي. يبقى الأصل فيا وفيك كأب، الأصل في الأم. تقول للمجتمع: أنت الأصل، أنت بيئة الولد الأولى، وأنت الحاضنة التي تربي. إن شغلت عن ولدك لا شك سوف ينحرف. يقول لك: ما أنا بشتغل علشانه، ما أنا بتعب من أجله. لا، أين تعبك؟ أقول لك استثمر في ولدك ولا تستثمر لولدك، يعني لابد أن تفرغ من وقتك للتربية. يا إخوة، الآن بيوت المسلمين إلا من رحم ربي وعصم، الأب معاه الهاتف زي ده، والأم معاه الهاتف، الولد معاه الهاتف، حتى لما بتجلس في البيت متفرقين، كل مشغول بالهواتف، كل مشغول بالميديا، كل مشغول، والاسم جالس في البيت، ما رب ما علم، ما سمع لولد، ما سمع لبنت، ما تابع ولدا ولا تابع بنتا، فأن يخرج الجيل الصالح. يبقى البيئة، يبقى أنا عندي الأصل، بيئة صالحة تساوي جيل صالح، بيئة فاسدة تساوي جيل فاسد، لكن لكل أصل استثناء. عشان لما تقرأ في القرآن تقول لي مهلا يا عم الشيخ، نبي الله نوح عليه السلام من أولي العزم من الرسل، ولده يخرج كافرا، زوجته تخرج كافرة، مش دي بيئة صالحة؟ نوح الذي دعا ربه 1050 عاما، نقول لك هذا هو الاستثناء من الأصل، هذا هو الاستثناء من الأصل. ولذلك نوح دعا 1050، أمر بصناعة الفلك، صنع الفلك، خذ معك من آمن. ما اعتقد نوح أبدا أن يخرج ولده عن الإيمان، ولذلك كانت المفاجأة عندما رأى ولده لم يركب معه، ونادى الأب الرحيم للولد يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، ما قالوش ولا تكن من الكافرين لأنه ما اعتقد أن يكون كافرا، قال معه اوعى صاحب هؤلاء. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، ده شرك اسمه شرك الأسباب، وقل من يسلم منه إلا من رحم ربي وعصم. فلان متوكل على وظيفته، فلان متوكل على المال، فلان متوكل على المخلوقين، مشكلة كبيرة جدا. أو نفس قول ابن نوح، سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. فده اسمه استثناء من الأصل في نفس الباب. آزر كان عابدا للكوكب، عابدا للصنم والحجر من دون الله، يخرج من صلبه إمام الموحدين وخليل الرحمن إبراهيم، إمام التوحيد، فده اسمه استثناء من الأصل. إذن لابد أن تجتهد كأب كمرب أن تخرج لنا هذا الجيل الإيماني، هذا هو الاستثمار الحقيقي، إنك تربي ولدا صالحا، لأن نبيك يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هل أعددت هذا الولد الصالح اللي من خلاله بعد موتك يصلك العمل والباب لا يغلق؟ فدي قضية مهمة قوي، يبقى لابد أن نهتم بباب التربية. لذا كانت أولى الكلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله. كثيرون يا إخوة يجي عند قضية الحفظ يعتقد أن الحفظ إيه؟ حفظ ظواهر فقط، وينشغل عن أهم نوع من أنواع الحفظ وهي أعمال القلب، وقل من يلتفت إلى أعمال القلوب وهي الأصل. إذا صح صحت جميع الفروع من عبادات وطاعات. لماذا؟ إنما الأعمال بالنيات. ولذلك عندما جلس المعلم يعلم فطرق الباب طارق، التلميذ قام ليفتح الباب. كم مرة الأبواب تطرق علينا وبنفتح؟ فالمعلم استوقف التلميذ وقال يا ولدي ما نيتك في فتح الباب؟ ايه ده يا عم الشيخ، انتظر، وفتح الباب محتاج لنية؟ ده انا كل شوية الباب بيخبط اقوم افتح، في نية لفتح الباب كمان؟ فالتلميذ كحالي وحالك كده قال يا معلمي وهل لفتح الباب نية؟ قال ولدي اجلس أعلمك فأنت لم تتعلم بعد. يا ولدي قد يكون الطارق بالباب أبا أو أما فأنت تفتح بنية بر الوالدين، قد يكون ضيفا فأنت تفتح بنية إكرام الضيف، يكون جارا فأنت تفتح بنية الإحسان للجار، يكون مظلوما تفتح بنية رد المظلمة له، يكون ظالما تفتح بنية رده عن ظلمه وتذكيره بربه، يكون محتاجا تفتح بنية عونه ومساعدته، يكون وعدد له في فتح الباب 70 نية. 70 نية فتح الباب. يا عم الشيخ لسه هبدأ أقعد 70 نية مش هفتح. نقول لك لا، خليك جامع لنوايا الخير، يعني وانت قائم للباب عندك نوايا الخير جميعا. هذا هو المسلم، ان تحرك يجمع نوايا الخير جميعا. انت جيت من البيت تصلي العصر في جماعه خلف الشيخ محمد، خليك جامع للنوايا، يعني رايح المسجد صلي الفريضه، اذا وجدت درس علم هحضر، سمعت ان اخي فلان مريض هروح ازوره في اعوده، سمعت ان حد مكروب هساعده، يبقى انت جامع لنوايا الخير، لقيت صلاه جنازه هصلي، فتجمع نوايا الخير. فانا عايزك تهتم بحفظ القلب باعمال القلوب، النيه، الاراده، الاخلاص، التوكل، الاستعانه، الاستغاثه، المحبه، الخشيه، الكفر، اعمال القلب يا اخوه لازم نحفظها لله رب العالمين. كيف مسلم يحمل غلا او غشا او احقدا لاحد من المسلمين؟ يبقى العمليه تعبانه قوي. اقابل الشيخ محمد بالاحضان بمجرد بس كده ما يديني ظهره، ايه ده، في ايه ده، انت لسه بتحضنه يا رجل يا طيب، وكلكم حافظين الحديث، مش قضيه حفظ، قضيه تطبيق عملي. لما النبي جلس بين الصحابه في المسجد النبوي المبارك حفظه الله، فقال النبي لاصحابه: سيدخل عليكم الان رجل من أهل الجنة. حديث عند الإمام أحمد بسند حسن. الصحابة نظروا للباب فرأوا رجلا يتقاطر ماء الوضوء من على لحيته يحمل عليه تحت إبطيه، دخل فصلى ثم سلم ثم انصرف. اليوم التالي في نفس المجلس قال النبي لأصحابه: سيدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. الصحابة نظروا نفس الرجل بنفس الهيئة، صلى فسلم ثم انصرف. في اليوم الثالث في نفس المجلس نفس الكلام ونفس الرجل بنفس الهيئة. يقول الراوي: وكان في مجلس النبي عبد الله بن عمرو، أو قال عبد الله بن عمر، شك من الراوي أحدهما. قال: فقام من مجلس النبي وتبع الرجل، قال: يا عبد الله، هل لك في استضافتي؟ أنا أريد أن أنزل عليك ضيفا، فإني لحيت مع أبي وأريد أن أمكث عندك كضيف. قال: مرحبا بك يا عبد الله. احتال لماذا؟ ليركب عمله فيعمل بعمله فيكون معه في الجنة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نريد أن نتنافس في الخير في أعمال البر. مكث عنده الأيام الثلاث فما وجد له كثير عمل، يصلي كما يصلون، ينام من ليله إن تعار بليل ذكر الله. قال: لم أجد له كثير عمل، نفعل هذا وأكثر. فلما انتهت فترة ضيافتي قلت: يا عبد الله، ما لحيت مع أبي، ولكنني سمعت النبي يقول كذا، فجئت أركب عملك فأعمل بعملك فأكون معك في الجنة. قال: يا أخي، هذا ما رأيت غير أني لا أبيت وفي قلبي غل أو حقد أو غش لأحد من المسلمين. قال: بهذه بلغت. هي دي القلب السليم يا إخوة. بنسمع جملة كده دايما لك: ربك رب قلوب، صح؟ تسمعوها؟ لازم تنضبط هذه الجملة، لأن غالب من يقولها يكون مقصرا بعيدا عن الله. نقول: القلوب أنواع، هناك قلب سليم، هناك قلب مريض، هناك قلب ميت، والله لا يقبل إلا قلبا واحدا، بينه في كتابه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ده القلب المفتقر لعظمة الله، قلب النقي من كل غل أو حقد، من كل نفاق أو مداهنة أو غش أو خداع، قلب. فهذا هو القلب الذي نريد. يبقى لابد أن نحفظ ربنا فين؟ في أعمال قلوبنا، نحقق التوحيد الخالص. نحفظ ربنا في أعمال جوارحنا، في الحركات، في السكنات. إن حققنا الحفظ لله تكون النتيجة يحفظ. يعني يحفظك اللي بنسميها المعية الخاصة لأهل الإيمان، لأهل الطاعة، يعني يحفظك من كل شر، يدلك على كل خير، يعينك على الطاعات، يوفقك لأعمال البر والصلاح، يحفظك من أعدائك. هكذا يكون الحفظ. احفظ الله تجده تجاهك. الله أكبر. إذا سألت فاسأل الله. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها، والإمام الألباني صحح هذا الأثر موقوفا على أمنا عائشة رضي الله عنها، قالت: سألوا الله كل شيء حتى الشسع، فإن الله إن لم ييسر لم يتيسر. أو كما قالت رضي الله عنها، الشسع اللي هو إيه؟ عارفين النعل بيكون له رباط كده بيتربط من الخلف، كنا نسميه قديما الصندل أو يتربط كده. فلو الشسع بتاع النعل بتاعك اتقطع تقول لك اسأل ربك. الله أكبر. سأله وخذ بالسبب المشروع المباح. إن ربنا قدر التيسير في أي أمر ييسر، قدر ألا ييسر فلا ولن ييسر. فالمعطي المانع هو الله. فأنت مطالب أن تسأل ربك في كل شيء. ولذا كان أصحاب النبي لما سمعوا الحديث ده كان أحدهم على ظهر دبته، إذا سقط صوته لا يسأل أحدا من المخلوقين وينزل فيأتي بصوته. لماذا؟ يقول لك إذا سألت فاسأل الله. اتعلموا الأدب الإيماني، علمهم النبي عليه الصلاة والسلام. فكانوا يفزعون إلى ربهم في شأنهم كله، في تضييق، في كرب، في كذا، افزع إلى الله وخذ بالأسباب. الأول قضية الإيمان، لأن قضيتنا برضو البعض بيفهم خطأ، بيفكر خاص ألزم الأذكار ونام. لا 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 لا، ده قضية التفريج من محورين، محور إيماني ومحور عملي. المحور الإيماني لو قضية الإيمان بالقضاء والقدر والتسليم والأذكار والطاعات، في بقى المحور العمل الأخذ بالأسباب. اسعى بالسبب المباح المتاح المشروع لتفريج هذا الهم أو هذا الكرب، ربما يكون ما أعاني منه من تقصير في جنب الله عز وجل. أستغفر الله وأتوب وعدل من نفسي واجتهد. فالذي يعطي هو الله والذي يمنع هو الله جل جلاله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذه الجملة مأخوذة من قول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. لأن من وظائف السنة إخوة مع القرآن تأكيد ما جاء في القرآن، تأكيد ما جاء في القرآن، دي أهم الوظائف. القرآن يقول أقيموا الصلاة، سيدنا النبي يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. يبقى تأكيد لما جاء في القرآن. القرآن يقول وآتوا الزكاة، يقول وإيتاء الزكاة. فده اسمها وظيفة للسنة مع القرآن، لأنها وظائف متعددة، منها تقييد المطلق تخصيص العام، منها تأكيد ما جاء في القرآن، ومنها التشريع. الله أعطى نبيه حق التشريع بقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من ذلك مثلا الذهب محرم على الرجال، الحرير محرم على الرجال. من قال؟ قال النبي محمد عندما أمسك بالذهب والحرير بيديه بيده اليمنى وقال: هذان حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها. أو كما قال النبي: لحم الحمر الأهلية محرم، بنص كلام النبي ما جاش في القرآن، لكن جاء على لسان النبي. والقرآن يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهكذا. فمن وظائف السنة تأكيد ما جاء في القرآن. فنحن نقول في القرآن: إياك نعبد وإياك نستعين. يأتي النبي فيؤكد هذا فيقول: إذا سألت فاسأل الله. أدي سؤال العبادة هم، فإياك نعبد. وإذا استعنت فاستعن بالله، وإياك نستعين. يبقى تأكيد لما جاء في القرآن. يبقى لابد أن تحقق هذا الفهم في الدعاء. قضية الافتقار، بعض الناس يا إخوة لا يفزعون إلى الله إلا عند الاضطرار، ودي مشكلة خطيرة جدا. في الرخاء سبحان الله. وذلك أذكر أن أحد الدعاء كان يقول طول ما الجيب فاضي تلاقي قاعد في مسجد، يا رب لو الجيب اتملى باليورو هيدي ليه؟ ما عندوش مشكلة. وذلك في رواية الحديث ابن عباس هذا جاءت عند الحاكم وغيره، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: احفظ الله تجده أمامك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعرفك في الشدة. في الرخاء افزع إلى ربك. أنت لما كنت مضطر كنت بتدعي وأنت بتبكي، طب لما العملية وسعت فين الدعاء؟ فين الافتقار لله؟ فين تعظيم الله؟ فين شكر النعمة؟ ما هو ده اسمه بقى دعاء الايه؟ العبادة. مش أعطاك نعمة؟ أين شكرها؟ شكرها عبادة، شكرها دعاء. يبقى إذا لابد أن يكون المسلم هذا حاله، مفتقرا إلى ربه دائما أبدا. هذا أصل التوحيد، هذا حقيقة العبادة. ولذا قال بعدها النبي يؤكد على قضية الإيمان بالقضاء والقدر، هذه القضية التي زلت فيها أقدام وحارت فيها عقول، لأنها سر من أسرار الله رب العالمين. رضي الله عن علي بن أبي طالب عندما سأله السائل عن القدر قال: ويا نعمة ما قال، طريق مظلم لا تسلكه. فأعاد الرجل السؤال قال: بحر هائج فلا تلج. فأعاد الرجل السؤال قال: سر الله فلا تفتش. بمعنى لا يتكلم في القدر إلا أهل العلم، ولا يتكلم متكلم في القدر إلا بعلم. يعني إيه؟ نقول قال الله، قال رسوله، أمر أنت مش فاهمه ارضى وسلم لعظمة الله. لماذا؟ لأن المؤمن يعلم أن من أسماء ربه أنه الحكيم، والحكيم يضع كل أمر في موضعه بحكمة، وقضاؤه خير كله. ومن أسمائه العليم، ومن أسمائه القدير، ومن أسمائه الرحيم. فكل ما يبتليك به لابد أن ترضى وتسلم، لأنه خير لك. وعسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم. فدي قضية مهمة قوي. ولذلك في الحديث الذي جاء عند الأصبهاني بسند حسن يحدثنا النبي عن قصة نبي من أنبياء بني إسرائيل، عشان قضية القدر دي ونفهمها كويس عشان يستريح القلب ويطمئن. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: جلس نبي من أنبياء بني إسرائيل. الله يرضى عليك محمد، الله يرفع قدرك ويبارك فيك، الله يرضى عليك، جزاكم الله خير، الله يحفظك. جلس نبي من أنبياء بني إسرائيل بقرب بئر ماء، جالس يتفكر. بينما هو كذلك إذا بفارس يأتي إلى البئر، فنزل فشرب، ثم صعد فسقطت منه نقوده في البئر. انصرف الفارس، الآن النقود فين؟ سقطت لما خرج من البئر على حفاتها. طبعا كان النقود قديما ذهب، فضة مش ورق، دنانير، دراهم. عشان لك ازاي وقعت في المية دي ما تبوظ؟ لا لا لا، ما كانوش يعرفوا الورق. احنا عرفنا الورق. المهم قال: فإذا براعي غنم يأتي إلى البئر، نزل فشرب وسقى غنمه فوجد النقود فأخذها وانصرف. رزق. طيب مش. ثم جاء رجل كبير في السن، نزل البئر فشرب، ثم جلس على كفها يستريح. رجل كبير زي حالتنا كده، الشعر بيض، فتعب فجلس كده على السور بتاعة البئر، الكفل والسور معنون سور من حائط كده، فجلس ليلتقط أنفاسه. بينما هو كذلك إذا بالفارس قد عاد باحثا عن نقوده، قعد يفتش ملقاش، بس البئر رجع يدور ملقاش، فوجد هذا الرجل. قال: أين نقودي؟ قال: ما أخذت نقودك. قال: بل أخذتها. دار النقاش بينهما، غضب الفارس فأخرج سيفه فقطع عنقه. فهنا تعجب هذا النبي من بعيد وناجى ربه: يا رب ما أحلمك. الفارس قتل الشيخ الكبير وما أخذ المال، بل أخذه الراعي. يا رب جل لي عن الحكمة. فأوحى الله إليه قال: أيها النبي، والد هذا الفارس أكل مال والد الراعي، فرددنا المال إلى وارثه. هذا الشيخ الكبير قتل والد الفارس فاقتصصنا منه. فقال هذا النبي: يا ربي ما أحكمك وما أحلمك. أحيانا أنت ترى صورا قد ترى فيها نوع شر، لكن الخير في طياتها، لأن الحكيم هو الله. أنا وأنت نعلم ظاهرا من الحياة الدنيا، لذا في قضية القضاء والقدر لابد لك من تسليم مع رضا. تقول: إذا فاتك أمر قدر الله وما شاء فعل. لأن في الرواية الأخرى قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، أو كما قال النبي الأمين. لذا قال: واعلم. شوف قضية واعلم دي يا إخوة تأتي للتنبيه أن ما سيأتي عظيم القدر ويحتاج منك إلى علم وفهم. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. كوباية الماء دي يا إخوة التي بين يدي الآن اللي صبها لي فضيلة الشيخ محمد قبل أن يخلق الله سماواته وأرضه ب50,000 سنة بعلمه خلق القلم وأمره أن يكتب. قال: يا ربي ماذا أكتب؟ قال: أكتب مقادير الأشياء إلى قيام الساعة. فجرى القلم بمكان وبما هو كائن وبما سوف يكون. إننا هشرب هذه الكباية من إيد الشيخ محمد، وأسأل الله عز وجل أن يسقيه من نعيم الجنة، وأنتم كذلك. اللهم أمين. والشيخ أسامة اللي جاب الزفاف. يا إخوة، ده القضاء والقدر. بقضاء الله وقدره جلست بين أيديكم الآن متكلما مذكرا، ولعلنا لا نلتقي بعد، ولكن تبقى الذكريات الطيبة. قصتي وقصتك سوف تنتهي، والله يا إخوة قصتي وقصتك سوف تنتهي. إحنا أيام بعد الموت، عشان أرتاح وإنت ترتاح، بعد الموت مين هيحزن علينا بعد الموت؟ ثلاث أصناف من الناس هيحزنوا علي وعليك، ثلاث أصناف. صنف من الناس لا يعرفونك إلا اسما. أنا بسمع في شيخ اسمه الشيخ محمد شحاتة في مسجد إبراهيم الخليل، بسمع مثلا خلاص، أو بسمع في شيخ اسمه الشيخ سيد عبد العاطي في مسجد اسمه السنة في الزرلاند، ده جه خبر الشيخ سيد مات مسكين رحمه الله وخلصت. بيعرفني اسما فقط، ممكن يدعي لي احيانا بالشيخ محمد على المنبر، ينزل يوم الجمعه يجي اقول له فلان مات عايزين ندعي له. الشيخ محمد يا جماعه اخ لنا مات، ندعو له دعوه. خلاص 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 الشيخ محمد خلاص راح شغله. انا ما اعرفش مين اللي بدعيت له ده، هو قال لي اخ خلاص دعنا له. ده صنف ناس هيزعلوا عليك شوية، الخبر بس كده وقع الخبر الله يرحمه إن كنت صالحا يعني. في صنف تاني لما أصحابك إخوانك أحبابك اللي كنت بتجلسهم وكذا وكذا هيزعلوا، طبعا الشيخ عبد العزيز صاحبي أخي هيزعل عليا جدا طبعا، والشيخ حسام والشيخ محمد وحضر الشيخ رياض اللي مرافقين ليا دول ملازمين ليا، الشيخ سيد مات هيزعلوا طبعا. قد ايه؟ اسبوع اسبوعين
شهر شهرين وبعدين في حياة. صح. أنا ناس كتير ماتوا من أحبابي خلاص الدنيا ماشية ما توقفش. صح. حزننا شهرين وعدينا. صح. الصنف الثالث بقى اللي يزعلوا علينا قوي 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 الأقارب، زوجتي، أولادي. صح. أمي أبي إذا كانوا عايشين وأنا مت قبلهم رحم الله أمي وأطال الله عمر والدي على الخير، اللهم أمين. والسامعين، هموت هيزعلوا أو زوجتي هتزعل أوي وتحزن أوي، أولادي هيزعلوا أوي. شهر اتنين تلاتة سنة سنة وبعد كده هتنتقل إلى أرشيف الذكريات يا شيخ سيد. هي دي قصتي وقصتك. فاعمل عملا يرفعك عند ربك لأن قل من يذكرك بعد الموت. دي قصة الحياة يا إخوة، قصة الحياة عجيبة جدا. لذا قال النبي معلما: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. اللي عنده اليقين ده والله يا إخوة ما هيداهن ولا ينافق ولا يتنازل. لماذا؟ لأنه يعلم أن الأمر بيد الله. والله يا إخوة شوف كوباية المية دي اتكتبت للشيخ سيد والله ما يشربها حد غيره، لأن الرزاق هو الله. خلصت القضية. يبقى إذن المؤمن مع قضية الرزق والعطاء لا يمكن يتنازل أو يداهن من أجلها إعطاء أو منعا، لأنه يعلم أن المصدر عند الملك جل جلاله. فما عليك إلا أن تأخذ بالسبب بعزة نفس المؤمن. دي قضية مهمة قوي، قضية الإيمان بالقضاء والقدر. أدي واحد: ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وذلك كان الشيخ الشعراوي رحمه الله يقول له جملة جميلة جدا كده رحمه الله وعفى الله عنه وعنه، كان يقول: أقصى ما يفعله المخلوق بك أنه يكشف قدر الله فيك. أقصى حاجة يعملها الظالم أو المتجبر هيكشف إيه؟ اللي ربنا مقدره فيك. ربنا جعل سبب في ابتلائك عشان تصبر يرفعك الله عز وجل. لابد أن تكون عزيزا. فالنفع والضر بيد من؟ بيد الله وحده. طب ما قال لك في البداية النبي احفظ الله يحفظك، خلاص اتحلت. يبقى اسلك طريق الافتكار لعظمة الله. عليك بالدعاء سواء كان مسألة سواء كان عبادة تحفظ بأمر الله رب العالمين. فهذا السلاح مهجور جدا بين المسلمين إلا من رحم ربي، وهو أن نفزع لله بالدعاء مع العمل والأخذ بالأسباب حتى ترفع الغمة عن هذه الأمة. يا إخوة، آدم عليه السلام خلقه الله بيده، نفخ فيه من روحه، علمه أسماء كل شيء، أسجد له الملائكة، خلق له زوجه من ضلعه، أسكنه الجنة، أباح له كل نعيمها إلا شجرة واحدة، وحذره أن يسمع لعدوه المبين إبليس عليه لعائن الله. إبليس عمل إيه؟ عن طريق الوساوس دخل لك من بابين لا يخطئهما أبدا، احفظوهما: باب الحرص على النفس والمال. قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد؟ شجرة إن أكلت منها مش هتموت. أدي حرصك على نفسك. طيب: وملك لا يبلى. هتعيش ملك يعني عندك أموال. بابان ده مش بس كده، في آية أخرى: وقاسمهما إني لكم لمن الناصحين. يا ابني الإيه؟ شوف دخل منين؟ من مدخل النصيحة. أكل آدم من الشجرة، أكلت حواء، النتيجة إيه؟ شؤم المعصية. فبدت لهما سوآتهما وطهفقا يخصفان يعني من ورق الجنة عليهما. الله أكبر، إيه ده؟ هذه المعصية فضيحة، كشف للعورة. ولذا قال بعض العلماء: كل دعوة إلى العري فهي دعوة إبليسية. اللي بيحاربوا حجاب المرأة في بلاد المسلمين ويدعو للتبرج والسفور والعري، أباليسة ولا لا؟ والله أباليسة، لأن عن طريق وسوسة إبليس كان العري. آدم كان في ستر، حواء كانت في ستر،
وسوس إبليس، أكل اللي حصل، فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. يبقى أي دعوة للعري اسمها دعوة إيه؟ إبليسية. طيب آدم الآن هيخرج من النعيم إلى الشقاء بقدر مين؟ بقدر الله. السبب مين؟ وسوسة إبليس وضعف عزم آدم عليه السلام. ما دي كلها تربية وإعداد، إعداد. يبقى عرفت شؤم المعصية؟ أيوة. طب نعالجه إزاي؟ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. إيه الكلمات دي؟ اقرأ كده في سورة أخرى. قال ربنا، أدي الدعاء، ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يبقى كان سبب إخراج الأب من الجنة إيه؟ حرصه على نفسه والمال. لذلك يا إخوة واختم اللقاء، إحنا كذرية آدم موطننا الأصلي في الجنة. طب عشان نرجع للموطن اللي خرجنا منه بسبب حرص آدم على النفس وحرصه على المال، لابد أن نبذل ما كان سببا في إخراج الأبوين، نبذل النفس والمال. قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. بهذا القدر هنكتفي، فما هي إلا باب التذكير لنفتقر لعظمة الرب ونعود إليه جل جلاله. فجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وجزا الله أخي وحبيب قلب الشيخ محمد خير الجزاء على أن منحنا فرصة مصافحة هذه الوجوه الطيبة. بارك الله فيكم وبارك لكم في شيخكم وحفظه الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أنا قلت كده عشان هو اللي يدعو، إحنا نأمن. تفضل يا شيخ محمد، ادعي لنا حبيبي. الله يرضى عليك، جزاكم الله خير. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك.
اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتقبلنا وتقبل منا واجعلنا من عبادك المخلصين.
آمين.
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى
آمين.
والفوز بالجنة والنجاة من النار.
آمين.
اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
آمين.
وأحسن وقوفنا بين يديك.
آمين.
وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها.
آمين.
واكفنا شر ما أهمنا وغمنا يا رب العالمين.
آمين.
اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا.
آمين.
ولا مبلغ علمنا ولا
آمين.
إلى النار مصيرا.
آمين.
واجعل الجنة هي دارنا.
آمين.
اللهم اجعل هذه الجلسة في ميزان حسناتنا يوم العرض عليك يا رب العالمين.
آمين.
واجعلنا جميعا من المخلصين.
آمين.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما.
آمين.
وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما.
آمين.
ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروما.
آمين.
وجازي عنا فضل الشيخ سالم العاطي خير الجزاء على ما قدم، واسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقه ويسر له امره.
امين.
ويسر له امر المسجد ان شاء الله. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.
الله يرضى عليك، جزاكم الله يحفظك يا شيخ محمد، جزاكم الله خير، ما يرضى عليكم،
الله يبارك فيكم،
الله يحفظكم.